فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فتاوى، والذي يأتيكم كل يوم جمعة من في تمام الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة مساء. نستقبل اتصالاتكم على رقم البرنامج 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. كذلك متابعينا على الانستغرام يمكنهم كذلك أن يسألوا، وسنجيب بإذن الله تعالى على أسئلتهم الشرعية. ضيفنا الدائم معنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. مرحبا فيك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم، وحيا الله المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات الكرام، ومرحبا بكم في كل حين.
مرحبا فيك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، أول شيء مبارك على القرار، وهي مسؤولية كبيرة بإذن الله تعالى، وأنتم بإذن الله أهل لها. لو تخبرنا فضيلة الشيخ عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وعلاقتها أيضا في إدارات الفتوى التي منتشرة في أنحاء الإمارات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد أبو القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، أولا وقبل كل شيء نحمد الله تبارك وتعالى على أن وفق ولاة أمرنا حفظهم الله وبارك فيهم وأدام ظلهم الوارف ووقاهم من كل شر وحفظهم من كل ضير، أن وفقهم لإنشاء هذا المجلس، مجلس الإفتاء، مجلس الإمارات للإفتاء، ليكون مرجعا مهما ومعتمدا أصيلا للناس في وللمؤسسات والجهات المعنية الخاصة والعامة لطرح أسئلتهم والاستفسار عن قضاياهم الدينية والدنيوية، ما يريدون معرفة حكم الله تبارك وتعالى فيه. وثانيا نشكر الله تبارك ونشكر ولاة أمرنا حفظهم الله شكرا جزيلا، شكرا بالغا، شكرا لا يتناهى، على إنشاء هذا المجلس وعلى الثقة الكبيرة التي حظي بها أعضاء هذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. والشكر قليل في حقهم، إلا أن الدعاء وافر والثناء كبير، والعرفان لهم أيضا عميق على هذه الثقة وعلى هذا التوجيه السديد بإنشاء هذا المجلس ليكون مرجعا للإمارات كلها، وهو بمثابة دور الإفتاء العامة التي تكون في الدول المختلفة، أو ما يسمى بالمفتي، يعني ما يسمى بالهيئة الاعتبارية للفتوى في الدولة في الإمارات.
الآن الهيئات الأخرى ستكون تحتها أم ستلغى؟
سنتكلم عن هذا. فهذا المجلس هو المرجعية الأولى أو المظلة العليا للدولة، لأنه يتبع أو قام أو أنشئ بقرار من رئيس مجلس الوزراء من الحكومة كلها التي تعنى بالإمارات السبع، والتي تعنى بالسياسة العامة والخاصة للدولة، والتي تعنى بقضايا الدين والدنيا، والتي تعنى بقضايا الحياة الاجتماعية للأمة كلها. هذه السياسة العامة أرادت أن يكون الإفتاء في ظل هذه المؤسسة العامة التي ترعاها الدولة بقوانينها، بتشريعاتها، بتنظيمها، بحمايتها، بما يحتاج إليه الناس وما تحتاج إليه المؤسسة من يعني كوادر ومؤهلات وقضايا أخرى تفتقر إليها سائر المؤسسات الشرعية أو الدينية أو الاجتماعية، كما هو الشأن في قرارات مجلس الوزراء عامة وهذا خاصة. ثانيا القرار حدد مسؤولية هذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، حدد مسؤولياته بأنه سيظل مشرفا على بالإضافة إلى إصداره الفتاوى للجهات المعنية أو الأفراد، سيكون أيضا مشرفا عاما على الإدارات التي ستكون التي هي قائمة بالفعل في الإمارات، وعلى الترخيص لمن هو أهل للإفتاء، وعلى الترخيص أيضا للمؤسسات التي تريد أن تنشئ أو الجهات التي تريد أن تنشئ مرافق للإفتاء أو منافذ للإفتاء. فهذه هذا المجلس ومظلة يعني عامة للدولة كلها، وما يتفرع عن هذه المظلة من جزئيات أخرى سيكون في ظل هذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. الذي سيكون تنظيما تحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبو ظبي كأمانة عامة وكمؤسسة حكومية وكأيضا ما يتبع ذلك من قضايا، وكذلك ستكون له عناية كبيرة بتوجيه السياسة الإفتائية والدينية بحسب المذاهب الشرعية المعتبرة في الدولة التي عليها عمل الناس، كما أنها ستكون معنية كما أنه سيكون معنيا بإصدار وتأليف الكتب والمرجعيات التي يحتاج إليها في هذا الباب، أو فيما يطرأ للناس من حاجة في تأليف كتاب، في تأليف بحث، في توضيح رأي، في غير ذلك من الأمور. فهو يعني في المجلس هذا مؤسسة من مؤسسات الدولة للدولة عليه رعاية وحماية وتنظيم وإنفاق وغير ذلك من الأمور. وهذا المجلس كما سمعنا لا يعني إلغاء الكيانات القائمة كإدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمر الخيري بدبي ولا غيره من الإدارات الموجودة في الدولة، وإنما سيكون له الإشراف والتنظيم والرعاية وكذلك المتابعة والمساءلة في نفس الوقت إذا اقتضى الأمر ذلك. وعلى العموم سياسة المجلس ستظهر إن شاء الله بعد أول أو بعد يعني اعتماد برنامج عمل المجلس عند اجتماعه إن شاء الله تبارك وتعالى في المستقبل، وتوجيهات رئيس المجلس الذي هو الشيخ عبد الله بن بيا حفظه الله، الذي هو يعتبر قامة علمية كبيرة عالمية، والتي وضعت فيه الرئاسة ثقتها واعتمادها عليه ليكون مديرا أو رئيسا لهذا المجلس، حتى يعني يكون المجلس ذا رئاسة عالمية مشهودة، وكذلك حتى تكون له رؤاه الواسعة والرؤاه المنضبطة المؤصلة التي عرف بها سماحة الشيخ عبد الله بن بيا حفظه الله. وأنا بينت شيئا من هذا الكلام الإجمالي في مقال كتبته اليوم على جريدة الإمارات إمارات اليوم.
نعم.
موجود في الصفحة 6 تقريبا، من أراد أن يقرأ ويزداد توسعا فليقرأ شيئا من هذا الكلام الذي قلته.
نعم. وفقكم الله لكل خير فضيلة الشيخ، وإن شاء الله نسمع القرارات والأمور المصلحة بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، يسأل الكثير من السائلين عن والآن في موسم السفر، يسألون عن آداب السفر، ما الآداب التي يجب على المسلم أن يتأدب فيها أثناء سفره إلى الخارج؟
نعم، هذا يعني بحث يعني كامل واسع،
يعني
نعم
ولو على نقاط يعني شيء بسيط
نتكلم عنه. نعم. إن شاء الله. أولا السفر من حيث هو أباحه الله تبارك وتعالى، الله تعالى يقول فامشوا في مناكبها وكل من رزقه، وقال أفلا ينظرون، وقال قل سيروا فانظروا كيف كان عاقبة الذين خلوا من قبلكم، وكم من القرآن الكريم الآيات تأمر بالسير في الأرض أمر إباحة لأجل الاعتبار والنظر والتفكر والتدبر في مخلوقات الله وفي الادكار بأحوال السابقين والأمم المختلفة، حتى يأخذ الناس منهم أو من تلك الأمم ومن تلك البلاد وغيرها العبرة والاتعاظ فيما يصلح دينهم ودنياهم. وهذا السفر بحد ذاته له أحكام شرعية تخصه، فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما، فتعتريه الأحكام الشرعية الخمسة. وغالب الناس هم في دائرة المباح، أغلب الناس في هذه الأيام إنما يسافرون للترويح على النفس والبعد عن الحر ويعني شدة الصيف وقيضه إلى البلاد الباردة حتى يهدأوا ويتمتعوا بشيء من المناظر والراحة لأجسادهم من شدة الحر وعناء الحر الذي نحن فيه في دول الخليج عامة، فإن الصيف يكون قائضا حيث ترتفع درجات الحرارة، وهذا مباح في حد ذاته. وعلى كل حال إذا كان الإنسان قد أراد أن يعني يأخذ هذه الطريق بالإباحة ويتمتع فذلك جائز له، ولكن عليه أن يراعي أمورا كثيرة أهمها مراعاته لحقوق الله تبارك وتعالى، للحدود الشرعية التي يجب عليه الحفاظ عليها أولا بأداء الواجبات، وثانيا بترك المحظورات أو التفريط في يعني في الواجبات أيضا أو التفريط في الواجبات بتركها. فالمحافظة على الواجبات يعني هذا السفر كما قلنا سفر مباح، فلا يعني أن الإنسان يترك واجباته من أجل أن يتمتع، وأوجب الواجبات الصلوات، فعلى كل من أراد أن يسافر أن يأخذ بحسبانه كيف يؤدي صلواته من حيث الأوقات ومن حيث معرفة القبلة ومن حيث الطهارة أيضا كذلك، فيجب على الإنسان أن يراعي. وكما هو معلوم أن الله عز وجل قد أباح للمسافر أن يقصر وأن يجمع في سفره كما قال الله عز وجل فإن كنتم على سفر فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فأباح الله عز وجل يعني قال رفع يعني رفع الجناح يعني رفع الإثم لمن أراد أن يقصر فليقصر، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقصر سنة وقيل واجب كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولكن بشرط أن تتوفر أحكام هذا القصر. فمثلا في أثناء السفر خلاص لا حرج عليه ويقصر مطلقا، يقصر الظهر والعصر والعشاء مطلقا في أثناء السفر يعني في أثناء السير في أثناء الرحلة، فإذا وصل بلدا
فقط تقصر
الرباعيات نعم. لكن الجمع يجمع أيضا بين المغرب والعشاء ويجمع كذلك بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا بحسب الأرفق له. لكن إذا وصل بلدا ما وحل في هذا البلد عندئذ ينظر في حاله ماذا يريد من هذا البلد، هل يريد أن يقيم إقامة طويلة، هل يريد أن يتخذ مقاما في هذا البلد لأربعة أيام فأكثر، أم يريد أن يتلقى ليعيش في هذا البلد يومين أو ثلاث أو وينتقل إلى بلد آخر يومين أو ثلاث أو يعني سيستمر شهرا أو شهرين. فإذا كان سيجلس في ذلك البلد ثلاثة أيام فله حد له فلا حرج عليه في أن يقصر، أما إذا أراد أن يجلس أربعة أيام فأكثر فإنه بمجرد دخوله ذلكم البلد يصبح مقيما، يصبح مقيما كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله، غير أن الشافعي يتوسع بزيادة بعدم اعتبار يوم الدخول ويوم الخروج فيكون المجموع ستة أيام، وكذلك مذهب الحنابلة. أما السادة الحنفية فأتوسع قليلا إلى 15 يوما، إلا أن الجمهور على خلافه وهو ثلاثة أيام، وسيدنا الإمام مالك أو السادة مالك يرون أربعة يعني عشرين أربعة أيام بمعدل عشرين صلاة، فإذا كان سيجلس في هذا البلد مدة تزيد عن عشرين صلاة فإنه يعتبر مقيما. فعلى العموم من أراد أن يجلس هذه الفترة فإنه بيكون مقيما من ساعة وصوله، من حين وصوله وليس بعد أن تمضي الثلاثة أيام أو الأربعة أيام، لا بل من ساعة الوصول لأنه نوى الإقامة فأصبح مقيما فلا قصر له، غير أن الجمع قد يجوز له إذا احتاج إلى ذلك، كأن كان سيخرج يعني بعد الظهر ولن يرجع إلا في الليل، فعندئذ ولن يتمكن من الصلاة، ليس أمامه مساجد لا سيما في الدول الأوروبية والدول الغربية لا يكاد يجد مسجدا سهلا، فيصل له أن يجمع في فندقه أو في شقته الظهر والعصر من غير قصر.
يعني يصلي أربعاً.
إيه نعم. الظهر والعصر جمعاً له أن يجمع جمع تقديم إذا كان يعلم أنه إذا خرج في الظهر أو بعد الظهر لن يرجع إلا وقد فاته العصر، فله أن يجمع من غير أن يكون ذلك عادة له دائماً وإنما للحاجة. وكذلك إذا خرج جاء عليه وقت المغرب وهو ما زال خارجا فله أن يؤخر المغرب حتى يعود ويصلي المغرب والعشاء جمعا من غير قصر. هذا من هو؟ هذا الذي هو له حكم الإقامة. أما من كان في حكم السفر فله الجمع والقصر عند دخول الوقت مطلقا من غير نظر إلى الحاجة. هذا أحكام الصلاة ضرورية. كذلك معرفة القبلة، لا بد أن يصلي الإنسان إلى قبله، ولا يسعه أن يقول خلا أصلي حيثما اتفق وأي حيثما كنتم فثم وجه الله كما يقول بعض كثير من الناس. هذا كلام غلط، لأن الله تعالى يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم يعني أينما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أي شطرة المسجد الحرام. فلا يجوز الإنسان أن يصلي لغير المسجد الحرام، بل عليه أن يتعين أو يتحرى القبلة يتجه إليها. وما أسهل تحريها الآن بوجود البرامج هذه الآن والدخول على مواقع الإلكترونية أو الإنترنت حتى يستطيع أن يضبط بالدقة بالدقة المتناهية لمعرفة اتجاه القبلة. هذا أمر أساسي لأنه قد يضطر بعد ذلك إلى أن يعيد الصلاة إذا تبين له أنه كان يصلي إلى غير اتجاه القبلة.
لكن يصح أن يعتمد عليها هذه البرامج؟
نعم يصح أن يعتمد عليها، وهي كما تعلم ويعلم الجميع أنها غالبا متقنة ودقيقة وحقيقية، فيصح الاعتماد عليها. فإذا كان يصح أن يعتمد على قول قائل إذا سأله وكان القائل مسلما، فما بالك في هذه البرامج التي هي معروفة بالضبط والإتقان.
نعم.
غالبا هي معروفة لسيما على الشبكة العنكبوتية. أما حق الهواتف فبعض الهواتف قد تكون فيها خلل، نعم، فعليه ألا يعتمد على برنامج واحد حتى يضيف إليه برنامج ثاني وثالث ويتحرى من معرفة غروب الشمس وشروقها، يعرف ذلك، يستطيع أن يعرف أن يميز ذلك. وكذلك إذا عرف مسجدا وعرف اتجاه المسجد وأين موقعه من هذا المسجد. الأمر الثالث الأمر الثالث هي أيضا التحرز من النجاسات، لأن كثيرا من هذه المرافق قد لا تتوفر فيها وسائل الطهارة التي يتمكن الإنسان فيها من التطهر كاملا. فيعني مثلا بعض الفنادق ليس فيها ماء وإنما فيها شطاف وما أشبه ذلك، فالنجاسة قد تكون، فعليه أن يتحرى ويتطهر تماما من النجاسة. وحتى يصح أن يعني أن يستجمر بالمنديل، بالمناديل يصح الاستجمار بها بشرط أن لا يكون ذلك تلك النجاسة على بدنه، وإنما تكون في موضع الخروج. أما إذا انتشرت عن موضع الخروج فإنها عندئذ يتعين الماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، جميل، تنبيهات جميلة. نكمل بإذن الله تعالى أسئلة السائلين ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. الأولى 107.4 تابعوا برنامج زايد الخير ويا يوسف الحمادي على إذاعة الأولى، وساهموا ويانا في مساعدة الحالات المحتاجة خيركم من خلال التبرع للحالات اللي بيتم الإعلان عنها في البرنامج اللي يبث كل يوم سبت من الساعة 4 العصر لين 6 المسيان على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-999-50 أو الرسائل النصية 4477 أو الخط الساخن 052-7600-500. زايد الخير برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. الأولى 107.4. قصيد فزّار.
بواحت الأسرار، بواحت الأسرار منقود منقود، لا لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند ترنيمة النود، قام يعزفها حيل وأنا في ضيقي، يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي، ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي، في مقلتيك انهار وبحور وورود، لايق وفيك الوصف كله يليقي، يا معادي للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي، ارحمني بنظرة ارحمني بنظرة، ترى نظرتك جود، مشاعري نامت ولا قلت فيقي، ضميان قرب شفتك سيد الخود، أخاف أموت فراق مبتل ريقي، صحيح أنا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي، اللي فتحت العين ألقاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي، ولا تشعل النارين يا مخصر العود، أنا بلي عود زايد حريقي.
قصيد فزاع
الأولى، منكم وفيكم.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بتمسك بالقيم الإماراتية الأصيلة وتشجيع كل من تعرفه على التمسك بها.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
الأولى، منكم وفيكم.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا معكم في برنامجكم فتاوى، والذي يأتيكم من الساعة الرابعة وحتى الساعة السادسة مساء. أرقام التواصل 0436999950، وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477، وكذلك عن طريق الإنستغرام يمكنكم إعطائنا أسئلتكم الشرعية ونحن بإذن الله نجيب عليها. فضيلة الشيخ، كنا نتكلم عن آداب السفر، فجاء سؤال عن السنن الرواتب في السفر. هل أولا ما هي السنن الرواتب فضيلة الشيخ، وهل يعني تصلى في السفر أم في الحضر فقط؟
السنن الرواتب هي العشر الثابتة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، واثنتان بعده، وركعتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء. هذه من صلى، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى لله 12 ركعة في يومه وفي يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة، وهي التي كان يحافظ النبي عليه الصلاة والسلام عليها سفرا وحضرا. وبعض أهل العلم يقول لا، لا تصلى في السفر، كما ورد عن ابن عمر: لو كنت متما صلاتي، لو كنت متنفلا لأتممت صلاتي. لكن الظاهر أو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم أنها تصلى في السفر كما تصلى في الحضر، لأن النوافل هي جبر للفرائض، ولأنها زيادة رغبة في طاعة الله تبارك وتعالى. وقد قال الله في الحديث القدسي: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا سيما أن السفر إذا كان السفر الإنسان على سيارته أو على دابته أو على طائرته، فقد توسع الشارع في تنفله حيث أباح له أن يتنفل وهو على تلك الهيئة، من غير أن يتجه إلى القبلة، من غير أن يركع وأن يسجد، من غير أن يباشر الأرض بركوعه وسجوده. لماذا؟ ترغيبا له في زيادة التنفل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي سبحة الضحى وهو على دابته، يعني يتنفل على دابته. لماذا؟ لأن هذه طاعة وقربة، والإنسان بحاجة إلى أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، فكلما ازداد طاعة وتنفلا ازداد قربة عند ربه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: فاسجد واقترب، أي كلما سجدت لله سجدة رفعك الله عز وجل بها درجة، وحط عنك بها سيئة ورفعك ويعني أعلى بها مقامك عنده سبحانه وتعالى. فلا يزال الإنسان يتقرب إلى ربه بهذه النوافل. فلا ينبغي للإنسان وهو مسافر أن يحرم نفسه من النوافل، ولا سيما المؤكدة كالشفع والوتر ورواتب الفرائض، وحتى أيضا صلاة الضحى وكقيام الليل إذا استطاع. فكل هذه مما يحتاج الإنسان من أن يتزود بها للقاء ربه ويتقرب بها إلى مولاه، كفاه ما هو فيه من التمتع والفسحة، فلا يغفل الله عز وجل ويكون غافلا عن ربه سبحانه وتعالى. فهذه غفلة لا ينبغي الإنسان أن يكون فيها، لكنها محل خلاف، هل هي مؤكدة في السفر كتأكدها في الحضر؟ محل خلاف. والذي ذهب إليه الكثير وهو ما يعني ننصح به أن الإنسان لا يفوت هذه النوافل المؤكدة.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال بالنسبة للصلاة في الطائرة، هل يجوز الصلاة على الكرسي في الطائرة؟
إن كانت نافلة فنعم، كما قلنا قبل قليل، يصلي على الطائرة ويصلي على السيارة على باتجاه طيارته ولا يحتاج إلى قبلة. أما فريضة فلا، الفريضة بإمكانه أن يصليها بأركانها وشروطها في الطائرة بكل سهولة ويسر، ولا سيما إذا كان من ذوي الدرجات البزنس أو الأولى، فبإمكانه أن يصلي الفرائض كلها بسهولة ويسر، لا سيما إذا كان متوضئا، إذا كان على طهارة. وإذا لم يتمكن، إذا لم يكن من هذه الدرجات، فإنه يسأل ويعطى فرصة لأن يتجه إلى القبلة، ويدلونه على القبلة ويصلي، وحتى لو يصلي لحاله إن لم يصلي جماعة فإنه يمكن من ذلك. هناك ساحات أو مساحات في الطائرة بإمكانه أن يصلي الصلوات فيها، إذا لم يكن تأخيرها حتى يصل ممكنا، كان السفر طويلا ولن يصل إلا وقد خرج الوقت، كالفجر مثلا. الفجر مثلا قد يكون يعني من الصعب يعني أن يصل، وقته ضيق، ويعني قد يكون متأخرا في الجو، وحتى يبقى لا يصل إلا وقد خرج الفجر، فعندئذ لا بد أن يصلي بحسب حاله. أما إذا كان يمكن تأخير الظهر والعصر إلى أن يصل، فيصل بعد العصر والوقت باق فيؤخر، أو المغرب والعشاء فيؤخر حتى يصل ويصلي بعد ذلك، فلا حرج عليه، تأخير أفضل في هذه الحالة.
إذن الفجر إذا ما استطاع إلا أن يصلي على الكرسي،
لابد أن يذهب أن يبحث إلى على اتجاه القبلة ويصلي قائما ويركع ويسجد. فإن عجز قدر عجزه إما لعدم الطهارة أو لعدم كانت الطائرة تغص بالركاب ولا يمكن، فليس هناك فرصة، ولم يسمح له في بعض الطيران لا يسمح له، فليصلي لحرمة الوقت، يصلي على كرسيه كما هو لحرمة الوقت، ولكن تجب عليه الإعادة. إنما صلى ذلك عملا بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن تجب عليه الإعادة ولا تجزه تلك الصلاة، وذلك كله بعد حرصه الشديد على أن يؤديها في وقتها وكيفيتها المطلوبة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سنرجع إلى فتاوى تتعلق بالصلاة من السائلين، ولكن هناك سائلة عن طريق الانستغرام تسأل، تقول إذا كان النفاس قد انقطع من المرأة ولم تكمل 40 يوم، فهل تبدأ بالصلاة أم يجب عليها أن تكمل 40 يوم في كل الأحوال؟
لا يلزم 40 يوم، النفاس أقله لحظة، أقل النفاس لحظة فقد. نعم. تطهر من مجة واحدة ثم يرتفع عنها نفاسها وتطهر وتجد أثار الطهارة والجفاف التام، فعندئذ تجب عليها يجب عليه الاغتسال ثم يجب عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها. أما إذا استمر الدم فقد يستمر 20 و30 و40 و60، قد يصل إلى 60 يوما، قد يستمر 60 يوما، إذا استمر بعد 60 عندئذ تعتبر نفسها طاهرة لأنه لا نفاس بعد 60، أقصاه 60 يوما، يعني غالبه 40 وأقصاه 60 وأقله لحظة. فالعبرة بوجوده النفاس والدم السائل، هو ذلك الدم الذي إما أن يسيل وإما أن يكون أثرا. نعم. يكون أثار الدم موجودا، فإذا بقي أثار النفاس فهي في نفاس، تمتنع من الصلاة كما تمتنع من الصوم، كما تمتنع من الزوج، كما تمتنع من مس المصحف، وكما تمتنع من قراءة القرآن ومن دخول المسجد، هذه المحرمات على النفساء والحائض. فكثير من النساء قد يحصل لهن الطهر بعد 30 أو 20 يوم، ولكن قد يعود، فإذا حصلت شعرت بالطهارة فلتغتسل وتصلي أيام طهرها، فإذا عاد الدم عليها عادت إلى حكم النفاس، كما قد يكون مثل ذلك في الحيض، فإذا عاد لها الدم عادت إلى حكم النفاس، لأن النفاس هو ذلك الدم السائل عقب الولادة. فإذا عاد وهي لم تتجاوز 60 يوما على رأي الجمهور أو 40 يوما كما هو رأي أبي حنيفة رحمه الله، فإنه إذا عاد عادت إلى حكم النفاس، وأيام الطهر أيام النقاء الذي كانت ترى نفسها طاهرة وكانت قد اغتسلت كان عزبر صلاتها أو صيامها كان صحيحا لأنها كانت في حكم الطاهر، ويكون ذلك تلفيقا بين أوقات النفاس بين الوقت المتقدم والمتأخر، فتجمع ذا المتأخر إلى المتقدم حتى يصل المجموع 60 يوما.
نعم، واضح بإذن الله. الشيخ يتكلمون عن سنة الفجر، هل السنة فيها أن يقرأ سورة الكافرون والإخلاص؟
نعم، هذه السنة، السنة أن يقرأ فيها الكافرون والإخلاص أو غير ذلك، لكن السنة أن يقرأ فيها هاتان سورتي الإخلاص التي هما الكافرون والإخلاص، وإذا قرأ غيرها جاهز لا حرج في ذلك، لأن المطلوب هو الفاتحة، والزائد عن الفاتحة هي سنة، وهي من السنة المؤكدة التي لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها لسفر أو مرض أو غير ذلك، فكما ورد في الحديث لا تتركوا سنة الفجر ولو طردتكم الخيل، وهي الرغيبة، وهي آكد السنن التي ينبغي الحفاظ عليها بعد الوتر، ولذلك هي يعني قريبة إلى الواجب، والساد الأحناف يرونها واجبا كالوتر، وهي الواجب دون الفرض عندهم، فينبغي الإنسان أن يحرص عليها، وإذا فاتته عليه أن يقضيها ولا يفوتها لسفر ولا مرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتركها وكان يحافظ عليها، وهي من أرغب الرغائب والقرب إلى الله تبارك وتعالى.
نعم، سائلة تسأل تقول وعدني زوجي قبل الزواج بأن يخصص لي منزل لوحدي، والآن سكننا أو تزوجنا وسكننا مع أهله ولم يوفر لي السكن المستقل وأنا متأذية حاليا، فهل الوفاء بالوعد هذا واجب على الزوج؟
لا، هذا بحسب حاله بحسب يسره، هي الآن ساكنة مع برتها مثلا ولا مع أهلها؟
لا، مع أهله.
مع أهله هي عليه أن تنظر وتراعي حال الزوج، ينبغي ألا تشق على زوجها، ينبغي أن تراعي حاله وظرفه، فإن كان ذا يسار فهو سيفعل، فهو سيحقق لها هذا وذاك، ولتصبر عليه ولتطالب، ولكن قد يكون له عذر مثلا، قد يكون عذره وإن كان موسرا قد يكون عذره أنه لا يريد أن يبتعد عن أبيه وأمه وكل حاجتهم إليه، فلابد عندئذ أن تقدر هذا الظرف، فإن من واجبه أيضا أن يبر أمه وأباه وأن يحسن إليهم، وأنت عليك أن تعينيه على ذلك حتى أيضا يكونوا أولادك بررة له ولك وله، فأعيني على ذلك وحتى يعني يتمكن فسيفعل. أما إذا كان غير قادر فلا بد أن تصبري عليه، هذا عندئذ يعني إذا لم تصبري عليه أنت فمن يصبر عليه؟ تكلفيه الشطط ويستدين أو يكلف نفسه فوق طاقته، وبعد ذلك الندامة ستكون عليك وعليه أيضا.
إذن لكن الوفاء
هذا نية صيبة، الوفاء ليس هذا ليس نذرا نذر طاعة، وإنما هو وعد قد يستطيع الوفاء به وقد لا يستطيع، يعني ليس من الواجبات، هو وعدك وإن شاء الله سيكون عند وعده، ولكن عليك أن تصبري وأن تعيني على ذلك. يعني الحياة الزوجية تعاون، تحامل، تواد، تحاب، ليست يعني كما يقال 50-50، يعني لازم تعطيني وأنا أعطيك ولا ما أعطيك ولا تعطيني، هذا كلام غلط. لابد أن يكون هناك تحامل وتعاون وتعاضد، كل واحد يحمل الآخر ويراعي ظروف الآخر. الحياة الزوجية تبغى هذا الحال، يعني تحتاج إلى تعاون كامل وبر وتحامل من الجميع، وإلا بأنها تفرط. نعم. يعني عندئذ تندمون جميعا. نعم.
نعم فضيلة الشيخ، سؤال على الانستغرام يقول: سمعت أحد المشايخ في حساب خاص فيه بأنه يجوز للأمة أن تكشف شعرها في الصلاة بخلاف الحرة، فما صحة هذا القول؟
أولا، هل الأمة موجودة الآن؟ هذا بحث فقهي.
نعم.
ولكن لا واقع له الآن، إذ لا إماء الآن، ليس هنا أرق، ليس لم يعد موجودا، لم يعد الرق موجودا ولم تعد الإماء موجودات، فهذا بحث فقهي لا واقع له الآن. ومن حيث الحكم الفقهي نعم، أما حيث الحكم الفقهي فهذا منصوص عليه فقها، فإن عورة الأمة ليس كعورة الحرة، فالأمة في محل الخدمة ومحل المهنة ومحل ولا ليست محل الفتنة في نفس الوقت، فلذلك يخفف عنها ما لا يخفف في شأن الحرة. ولكن هذا البحث الفقهي لا واقع له الآن، إذ لا إماء موجودات، ليس هناك ملك يمين، قد تحررنا جميعا كما تحررت العبودية، وهو منهج الشارع الحكيم، فإن الشارع الحكيم جاء والرق موجود، جاء بشرع، وحينما كان الرق موجودا لدى الأمم كلها، العرب وغير العرب كلهم كان موجودا لديهم الرق ونظمه، فلم يبحه إلا من سبيل واحد، وفتح له 11 بابا للتحرير، وما انتشر الإسلام انتشارا واسعا وتعاقبت العصور حتى انتهى واجده وواقعه من الناس. الآن لم يعد هناك فاما الخدم وغير ذلك، الآن التي يوجدنا في البيوت لسنا إماء، هن أجيرات يعملن بأجرة، وهن حرائر لهن أحكام الحرائر وأحكام النساء الأجنبيات. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ما شاء الله كثير من الأسئلة نجيب عليها بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. الأولى 107.4 107.4.
ما شاء الله، بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله. وصلتي يا أخي؟ تعالي. هب هذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي كنا، وهاي كنا بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو جسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي. الأولى 107.4 شلاتنا
لو دريت عيوب اللي بيحلي من همومه وزاد غربه لمل عنا والشوق ينهلي مل عنا والشوق ينهلي دمع عنا سلام الإلام جات وشير بين اللي الإلام جات وشير بين اللي والخليم اللي عتي خالي يا مودة ليش متغالي يا مودة ليش متغالي وانت اللي عندك حوالي لو ولا تماري بي الكيلي لو ولا تماري بي الكيلي ولا تصدق قول عذالي مرت لي وقاتمت سيلي ومرت لي وقاتمت سيلي ما دريت الود قلت لي وانتظر بعوتك شر الشيلي وانت غرب عوتك شر الشيلي التعمد فيه وزحلي قال الأول كنت لي خيلي قال الأول كنت لي خيلي يومك وياك يا هولي قلبي وقلبك سوى سيلي قلبي وقلبك سوى سيلي وانت بعد الحلو لقبالي غيرك ما ظن بحلي أو غيرك ما ظن بحل ولا بقلبي يكون نزالي قلت عفوك يا بعد ملي قلت عفوك يا بعد ملي غيرك ما شفحلي قال وين قلت بافعلي قال وين قلت بافعلي خلك بحولك وانا بحولي لو دريت عوب اللي بحولي من همومه وزاد غربالي
شلات الأولى 107.4
الساعة 5 العصر في استديوهات شبكة الأولى الإذاعية نسبة لوقت العصر واللي هو وقت صلاة العصر. وإذا تحرك الريال العصر قالوا روح، وماخوذ من كلمة مرواح وهو التحرك وقت المساء بشكل عام.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
عودة من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم فتاوى، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. فضيلة الشيخ، سؤال أيضا من عبر الرسائل النصية عن الإقامة للوتر، هل تسن للوتر إقامة؟
لا 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 لا، الإقامة للفريضة فقط،
لو كانت متأخرة يعني،
ولا آخر متأخرة اللي... ولا متأخرة. الصلاة الأذان لدخول الوقت والإقامة للفريضة، فيؤذن للوقت لدخول الوقت المؤذن، أو إذا كان الناس لم يسمعوا الأذان وهم يصلون الفريضة كأن كانوا في سفر أو كانوا في طريق، فليؤذنوا ثم يقيموا ثم يصلون الفرائض. أما النوافل مهما كانت لا إقامة لها، لا أذان ولا إقامة، فلا يؤذن للوتر ولا لسنة الفجر ولا لصلاة التراويح ولا للعيدين ولا للكسوف ولا للخسوف ولا لشيء من ذلك، هذه من خواص الفرائض.
نعم، الفرائض إذا أذن المؤذن جاز للإنسان أن يصلي الفريضة،
يصلي الفريضة دخل الوقت، إذا نعم. أذن يؤذنوا عند دخول الوقت، ثم إذا قامت الصلاة، إذا أرادوا أن يصلوا أقاموا للصلاة، ولذلك زيد في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
لكن النساء مثلا يصلين قبل الإقامة لا شيء،
لا حرج، إذا دخل الوقت صلينا سواء سمعنا الأذان أم لا. وهل يسن لهن الأذان أم لا؟ المعتمد أنه لا يسن لهن الأذان، ولكن لهن الإقامة، لهن الإقامة، هذا إذا أقمنا، ولا تتأكدوا في حقهن الإقامة كتأكدها في حق الرجال. نعم.
أيضا في سؤال فضيلة الشيخ عن صيام الست من شوال، تقول هل يجوز أن أصوم الست من شوال قبل صيام قضاء رمضان؟
نعم، هذا إشكال كثير الناس طرحوا، وأن النساء التي عليهن قضاء وقعنا في حرج، وكثر سؤالهن عن هذا، وبعض الإخوة هداهم الله يعني جعلهن في حرج من ذلك. لا يا إخواني، إذا أراد الإنسان أن يقدم الفريضة ثم يصوم النافلة فهذا هو الأفضل، ولكن من كان لا يستطيع أن يصلي يقضي الفريضة الآن وأراد أن يحقق النافلة فيصوم الست، فلا حرج عليه، يصوم الست ثم بعد ذلك يصلي يقضي متى شاء، لأن القضاء وقته موسع، وقته موسع، السنة كلها وقت للقضاء. السيدة عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول يكون علي القضاء من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان، يمنعني الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك أنها كانت لا تصوم الست، لا تصوم النوافل، لا تصوم القرب؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم كثيرا، يصوم 3 أيام من كل شهر، يصوم الاثنين والخميس، وهي ما كانت تشارك في شيء من ذلك؟ بلى، أكيد أنها كانت تصوم وتشاطره الصوم في بعض الأحيان وفي بعض الأيام، وذلك ومع ذلك لم تكن تقضي، ما تقضي إلا إذا ضاق الوقت، إذا ضاق دخل شعبان فبدأ يتضيق، بحيث لا يبقى من شهر شعبان إلا بقدر الأيام التي فاتتها فتقضيها، عندئذ يكون واجبا مضيقا. فالقضاء واجبه مضيق، الواجب موسع، بخلاف الست من شوال فواجبها وقتها مضيق. ست من شوال يعني شهر شوال فقط على رأي الجمهور، خلافا للإمام مالك الذي يرى أيضا أن الست من شوال وقتها أيضا موسع في سائر السنة. هذا فلذلك لا يحرج على من أراد أن يقضي أن يصوم الست ثم يقضي، لا ينبغي للناس أن يحرجوا على الرجال ولا على النساء.
قد يشكل عليهم أن الحديث يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال وهو لم يصم رمضان كاملا، كونه عليه قضاء أيام منه،
هذا ليس إشكال، هل هو ألغى القضاء ولا ما زال القضاء في ذمته؟
في ذمته،
هذا هو. نعم. ولم يلغي القضاء، يعني هذا التنظير الذي سمعناه من بعض الإخوان، هذا التنظير لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يقل بأن لي أن أقضي، هو ما زال مدينا بالقضاء وسيقضيه، ونيته صالحة وذمته عامرة بأداء هذا القضاء، ولكن على سبيل التوسع، على سبيل التوسع. أرأيت هذا هو الآن. يلا خال يقال أنا ما بالتالي أنا لم أقضي رمضان وبالتالي لم أصوم رمضان وبالتالي لا أصوم ستة من شوال، يفوت هذه الفضيلة؟ لماذا يفوتها؟ والله قد وسع عليه، فلماذا نضيق ما وسع الله على الناس؟ لا ينبغي التضييق في محل التوسيع.
والآثار التي وردت أيضا تؤيد هذا
ذلك، والعقل وكذلك يؤيد ذلك، والقواعد الشرعية والنصوص الشرعية تؤيد ذلك، فلا ينبغي هذا القول. فمن استطاع أن يقدم القضاء ثم يصوم الست فحسن، ومن لم يستطع فصام الستة ثم القضاء بعد ذلك فحسن أيضا وهو أحسن كذلك، ومن جمع بين القضاء والست فذلك قول صحيح مليح ذهب إليه السادة المالكية والسادة الشافعية في نصوص مذهبهم، نص على جواز الجمع بين النافلة والقضاء في ذلك، لأن القضاء لأن النافلة إن تندرج في كثير من الفرائض ومنها هذه النافلة اندرجت في الفريضة، إذا نوى القضاء ونوى مع النافلة صح ذلك كما هو منصوص الفقه والمعروف لدى الفقهاء.
نعم نذكر، جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نذكر بأرقام التواصل 04-36-99-50، يمكن إعطائنا الأسئلة تحت الهواء أو الخروج عن الهواء، وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477 وكذلك عن طريق الإنستغرام. فضيلة الشيخ سؤال يسأل يقول هل صحيح أن الجن يتلبس بالإنسان؟
وما هو المانع من ذلك؟ الله عز وجل أخبرنا أشار إلى ذلك في محكم كتابه في شأن أكلة الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان، كيف يكون التخبط إلا بالتلبس، إلا بالتلبس، فالتلبس مشار إليه في كتاب العزيز، وأيضا في السنة المطهرة ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة، والواقع العملي كذلك الذي نراه ونشاهده وما فعله كثير من السلف من الرقية وغير ذلك، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى من الصرع ورقى من المس، وهو أيضا منهج السلف الصالح، كل ذلك دليل على قدرة الشياطين على التلبس ببني آدم، لأن الشيطان جسم لطيف ناري يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، ألا ترى كيف الدم يجري في العروق، فكذلك الشيطان له قدرة على ذلك. نعم هناك خلاف للمعتزلة، المعتزلة لهم رأي قديم في ذلك، ولكن رأي مهجور، رأي مهجور، والسنة والواقع ينقضانه ولا يؤيدانه، فلماذا يعني الاستغراب؟ الاستغراب في ذلك لأن هذا ثابت كما قلنا في السنة والآثار والواقع، والاستغراب جاء من قبل فريق من أهل الإسلام وهم الاعتزال، وأهل السنة كلهم ردوا عليهم ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال يقول إذا أخطأ الإنسان في شيء من الصلاة فاستغفر في وهو في الصلاة فهل يصح منه ذلك؟
لا تبطل الصلاة بالاستغفار.
وأيضا يسأل سائل آخر ما حكم تشميت العاطس في الصلاة؟
لا تشميت العاطس خطاب بخلاف الاستغفار أو الحمد لله أو آمين أو اللهم استجب أو إذا سمع آية دعوة آية رحمة سأل أو آية عذاب استجار، هذا كله دعاء. أما التشميت خطاب، التشميت يقول أرحمك يرحمك يرحمك الله، فهذا غلط، إذا خاطب الآدميين بطل الصلاة بهذا الخطاب.
نعم.
لا يكون الخطاب في الصلاة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام في التشهد حينما تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وليس هناك سلام أو خطاب لغير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه حاضر، إذ هو الذي علمك الصلاة، هو الذي أرشدك لكيفية الصلاة وأدائها، فلذلك فكأنك كما أنك تخاطب الله بقولك إياك نعبد وإياك نستعين، كذلك تأتي في آخر الصلاة أو في وسطها فتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، أما خطاب الآدميين فإنه مبطل للصلاة. نعم
معنا اتصال. ألو
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من معانا عفوا؟
أبو أحمد.
يا هلا أبو أحمد، تفضل.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا أعمل في الربيس، المنطقة الغربية.
معروف.
وساكن مع الوالد في عجمان.
نعم.
فسؤالي شيخ، هل يعني الوظيفة توفر لي سكن بدون أني أدفع مبلغ الأجار ولا شيء؟ هي مجرد شقة. في حال أني بغيت آخر لي شقة خارجية أدفع مبلغ الأجار. فدائما نحن عندنا في العمل يعني يثار موضوع الجمع والقصر. هل يجوز لي أنا أني أجمع وأقصر إذا كان مثلا الفترة، هل في فترة محددة؟ بعضهم يقول لك في فترة محددة، وبعضهم يقول لك لا ما في فترة.
أنت كم تجلس في هذه الشقة؟
أنا أجلس تقريبا في 4 أيام. أربع أيام بلياليها، يعني 4 أيام وأربع ليالي.
نعم.
جزاك الله خير أخ أبو أحمد الشيزاوي، نجيب على السؤال بإذن الله.
لا، هو الآن يدخل الرويس ونية الإقامة 4 أيام كما قلنا، وأربعة أيام كاملة تعتبر مدة إقامة عند الإمام مالك رحمه الله. يعني إذا ما دخل الإنسان بلدا ومن نيته أن يقيم 20 صلاة، 4 أيام يعني 20 صلاة. يعني في كل يوم 5 فرائض، فهذه 5 × 4 = 20 صلاة. فهو نوى الإقامة، دخل وأنه سيجلس من يوم الأحد إلى الخميس مثلا، أو من الأحد إلى الأربعاء، فهذه 4 أيام أو 5 أيام، وبالتالي تكون مقيما. فلا تقصر ولا تجمع، لا تقصر ولا تجمع، ولا سيما إذا كنتم في مدينة المساجد أمامكم، لا حتى لا تحرموا من صلاة الجماعة، لأنك لو صليت منفردا تكون حرمت جماعة على القول بأن مثلا يوم الدخول والخروج غير محسوبين كما هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، فلكن تبقى معك خسرت الجماعة والذهاب إلى المساجد الفضل الكبير، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. هذه كلها فاتتك عشان تقصر الصلاة. لا يا أخي، فالأفضل لك أن تصلي مع الجماعة، وإن صليت في مكتبك أو صليت في شقتك فالأفضل لك أن تخرج من الخلاف وتصلي الرباعية كاملة.
الآن دكتور، وجوده مثلا في مجال العمل ألا يعتبر إقامة؟ لو كان 3 أيام فقط وليس 4 أيام، ولكن هذه ألا تعتبر إقامة؟
لا تعتبر إقامة، لأنها ليس بلده، لأن مقر عمله ليس بلدا له، وإنما هو أتى للعمل. لو كان في بلد له فيه أهل، لو زوجته هناك ويجي يوم حتى ساعة، يجي عند زوجته في بلده هذا هي ساعة ثم يذهب إلى أعماله الأخرى، لا يقصر لا يجمع. لكن هذا ما زال محل يعني سفر، إلا أنه يمكث مدة إقامة، فهذا الذي منعه من الإيش، من القصر. وإلا لو كان جالسا 3 أيام فقط فليجوز له. ومع ذلك يا أخي، هؤلاء الذين هم ذو أعمال مستمرة في مثل هذه المناطق البعيدة، يعني يحرمون أنفسهم من الجمع والجماعات بحكم السفر. إذا قلت لا جماعة له أو لا يجوز له القصر، إذن لا جمعة عليه، وبالتالي يفوته فضل كبير، وكذلك فضل الجماعة.
أو يصلون جماعة حتى لو صلاة المسافر،
يصلون جماعة في بيتهم أحسن لهم كاملة.
نعم.
إذا يعني صلاة كاملة وصلاة في كل وقت صلاة في كل وقت، وكذلك الصلاة في المساجد، هذا آخر الصلاة عماد الدين، الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، لا ينبغي الإنسان يفرط فيها وأن يقصر فيها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نكمل بعد الفاصل فابقوا معنا.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. الأولى 107.4.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
هو المبارك
حمدانيات،
ليتصيف بين لندن ومكناس، دبي تشرح خاطرك لو تجيها، نسناس جو بلادي اسميها، نسناس علاج نفس همها محتديها، مرت على شايب من الحب محتاس، سلم وقال البنت منهم ذويها، كنه عطر بنت لها قد مياس، متكحلة ومحنياتنا يديها.
حمدان حمدانيات الأولى منكم وفيكم.
استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن.
أنا قلت حق العامل قيد الناقة، والله يهدينا شرصقها.
القيد والرصاق واحد.
تعوذ من إبليس، وين القيد وين الرصاق؟ هذا غير وهذا غير،
وانا اقول لك نفس الشيء يا ريال.
انت ايش دراك في الرصاغ والقيد؟ هو براعي بوش،
وانا اتحداك انهم نفس الشيء
يا ريال. هم مصدقني، اتصل بخدمه فالك طيب وان شاء الله بيجيك الجواب.
اهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لاحياء التراث مع خدمه فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتم بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحه بتراث الدوله ومفردات اللهجه المحليه واصولها، مركز حمدان بن محمد لاحياء التراث بيقدم لكم خدمه فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
الأولى 107.4. من بدع دارنا
يا النايفة يلي براس العالي، أوقت بك ناري وحمس دلالي. النايفة يلي براس العالي، أوقت بك ناري وحمس إدلالي. لو قصروا بعض العرب من صوبهم، ما طاع بيدي ولا بي خاضي. أشري مودة لي ود الخوة، وارخص له بروحي ويرخص مالي. الرجل ما له خانتن بالدنيا، إن ما تبيض وجهه الأفعالي. الرجل ما له خانتن بالدنيا، إن ما تبيض وجهه الأفعالي. لو زاد ماله وارتفع محصوله، يصبح حسابه من حساب الخالي. ولي ما يشرف بالمقابل قومه، كبر المناصب ما تشله عالي. من عقبها هات القلم بسجل، وعطني بمفهومك بقد سوالي. بسأل الفاهم ولي ما يفهم، ولي بعد ما يحسب من العقالي. وكل على قده يقدم رايه، نيابها بيمين ولا شمالي. أدروب شمال العرب معروفة، لكن صعبة في حمل الأثقالي. ولي ما عصب راسه قوة ساسه، دومه يعود في علومه تالي. ودله اللي ما تقهوي ضيفك، ما طاب فيها الزعفران وهالي. لو حضرت ما عاد تقضي حاجة، ما دام ما تلفي الطيب الفالي. مثل السحب لعاد فات الموسم، لو تنهمر ما تروي المسيالي. عشنا الحياة وعلمتنا وايد، بفراحها بحزانها وهوالي يا كثر خلانك بوقت الراحة ويا قلهم من شدة الأمسالي يا كثر خلانك بوقت الراحة ويا قلهم من شدة الأمسالي هذا الدهر يكشف وجوه عده ويبين فيها عالي المنزالي يا كم واحد ما حسبت حسابه من قبل ما تزقر يفز وسالي ويا كم واحد بتحط ظنونك في حزة الحزات شفته مالي الزمن لو طال الزمن بتقصر لابد من يوم به الترحالي لكن قبل الساعة الموعودة ويمر وقتك مرة الخيالي أعطي الحقوق ولا تضيع واجب وإن كلت خلك وافي المكيالي ما ينفعك غير الذي قدامك هذا الأمر لما عليه جدالي خل الذكر لجل العرب يطرونك انغبت قالوا طيب الأفعالي انغبت قالوا طيب الأفعالي سعيد بن عبد الله بن غليطة لو فلق.
من بدع دارنا
الأولى منكم وفيكم.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
أهلا بكل من انضم إلينا، ما زلنا في الساعة الثانية من برنامجكم فتاوى واللي يستمر حتى الساعة السادسة مساء. فضيلة الشيخ، رجل يسأل يقول أن دوامهم شفتات وأحيانا يصادف أن الدوام وقت صلاة الجمعة وهو لازم يكون موجود في الدوام فما يقدر يصلي الجمعة، فشو حكم هالإنسان؟
لم يقدر على الاعتذار من الدوام من الشفت فهو معذور. أعذار الجمعة كثيرة، منها المرض ومنها السفر ومنها الحراسة ومنها مؤانسة المريض حتى. فإذا كان على ثغر من العمل كأن يكون حارسا أو كأن يكون على أجهزة أو كأن يكون مثلا يخلص أعمال الناس في السفر مثلا كأن يكون في المطار، نعم. ومصالح الناس تتوقف إذا ذهب إلى صلاة الجمعة، فهذا وهؤلاء معذورون جميعا وعليهم أن يصلوا ظهرا، ينتظروا حتى يتيقنوا من عدم إمكانهم إدراك الجمعة، عندئذ يصلون ظهرا. يعني لا يبادرون بصلاة الظهر، لا، احتمال أن يجد من يقوم مقامه، احتمال أن يرخص له، احتمال أن ينقطع العذر فيمكن يدرك الجمعة، فيتأخر حتى ييأس من أن يدرك الجمعة ثم بعد ذلك يذهب إلى صلاة الجمعة.
هل يصح يعني لمثل هذا أن يجمع دون قصر؟
يجمع لماذا؟
أي مثلا لأنه يكون يقول وقت العمل يعني يمتد الظهر
لا لا، قد يجمع جمعا صوريا يؤخر الظهر إلى آخر وقته وعندئذ يبادر يصلي الظهر في آخر وقته ثم يصلي العصر. له أن يجمع الجمع الصوري، الجمع الصوري، أما هذا مستمر لو قلت جمعا عاديا فهذا قد يكون مستمرا دائما،
صحيح.
وإنما يجوز الجمع لمن لم يتخذه عادة، أما من كان يطرأ له حالا دون حال في وقت دون وقت فله أن يجمع جمعا صوريا بأن لا يصلي الصلاة في أول وقتها بل يؤخر الظهر إلى أن يبقى منه مثلا ربع ساعة بحيث يقدر أن يتوضأ ويصلي الظهر يعني ثم يدخل وقت العصر فيصلي العصر، هذا لا حرج عليه لأن هذا ما بين هذين وقت كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. نذكر بأرقام التواصل 0436999950 وعبر الرسائل النصية القصيرة على 4477. فضيلة الشيخ، سائل يسأل أيضا يقول ما رأي فضيلتكم بمن يفسر الأحلام عبر وسائل التواصل أو في الإنترنت ويأخذ قد يأخذ مقابل مادي على تفسير الرؤى في وسائل التواصل هذه؟ أولا هل يصح فضيلة الشيخ
في يعني مخاطرة كبيرة في تفسير الرؤى عن بعد أو حتى عن التلفزيون أو على الهاتف أو على يعني الإذاعة عبر الأثير؟ فيه بعد أنا في تصوري أنه بعيد جدا، لأن تعبير الرؤى لا يقتصر فقط على يعني ما القصة التي رآها الرائي أو الحال الذي رآها الرائي بل على حال الرائي نفسه على حال الرأي نفسه ما يظهر على ملامحه من حال، فهذا له أثر في الرؤيا. ألا ترى أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسأله عن القاتل هل له من توبة؟
نعم.
فقال نعم لك توبة، أي ما له للقاتل توبة. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وقال إلا من تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى غير ذلك له توبة. فجاء رجل آخر بنفس السؤال وهل له من توبة، قال لا ليس لك توبة، ليس للقاتل توبة. فتعجب تلاميذه من ذلك، كيف أجاب السؤال الأول بجواب وأجاب السائل الثاني عن نفس السؤال بجواب آخر؟ قال نعم، هذا يسأل عن ذنب قد اقترفه، عن ذنب قد اقترفه، فلا يقصد عليه باب التوبة، يفتح له باب التوبة حتى عسى الله أن يتوب عليه. وأما الثاني فإنه يعني يسأل عن ذنب سيقترفه، يريد أن أرى في عينيه شرا، قال يريد أن يقترف، فهل له من توبة؟ فلا، سددت عليه باب التوبة حتى لا يقع في المحظور. وكذلكم يعني وروى مثل ذلك عن ابن سيرين في قصة رأيين، أنا قرأ نفس الرؤيا. فالحاصل أن الرؤيا تحتاج إلى يعني ما يسمى بعلم الفراسة، علم الفراسة بالنظر إلى حال الرأي، كيف حاله، هل هو ممن ينطبق عليه هذه الرؤيا بواقعها أو ينطبق عليه نظيرها بواقع آخر. فهكذا كمن رأى ابن سيرين رجاءه رجل رأى أنه يؤذن فقال تحج،
نعم
تحج هذا العام، ورجع نفس الرؤى رآها آخر وقال رأى أنه يؤذن قال تسرق فتقطع يدك. فتعجب الناس، قال نعم هذا رأيت فيه سمة الخير، فعلمت أنه سيحج أخذا من قول الله عز وجل يؤذن في الناس بالحج، والآخر رأيت عليه سمة الشر فظننت علمت أنه سيسرق وتقطع يده أخذا من قول الله عز وجل
أيات
العير أنكم لسارقون. فهكذا، فالنظر يعني التعبير عن بعد يعني يحتاج إلى، كثير من الناس يفعلون، وهناك برامج ويقولون بأنهم يعني يدركون وهكذا، هذا قد يكون منهجهم، لكن الذي أرى أن هذا فيه،
لكن هل يصح أخذ الأجرة على تفسير الأحلام؟
لا حرج في ذلك، لا حرج، لأن هذا هو يعني يريد أن يعني لا يتبرع، لأن هذه ليست فتوى، هذا علم من أراد أن ينال من هذا العلم أو من هذا، وإذا كان صادقا وقادرا وعالما فطلب أجرا على ذلك، لا ترى أنه يأخذ أجرا على ما هو أهون من ذلك وهي الرقية؟
نعم.
فما بالك هذا من حقه أن أخذ،
نعم. الرقية يصح أخذ الأجر عليها،
الرقية يعني كذلك يصح كما قلنا يصح الرقية، وارد بالكتاب في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرقية من نافلة الأشياء، ومن الأشياء قد يقول أنا لست متبرعا بها، وأنا لا أعطي وقتي أو جهدي ويعني هكذا مجانا، أريد مقابلا على جهدي ووقتي، فلا حرج ما دام قبلت له، قبلت منه يعني قبلت عرضه وقبلت أنه ليس متبرعا، فأنت إذا ملتزم بأجرة المثل أو بحسب ما يشرطه عليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أيضا من سائل يقول وجدت مصحف مترجم في مسجد، وكان قد طلب مني رجل مصحف مترجم بنفس اللغة، فأخذته من المسجد وأعطيته هذا الرجل. الآن قال لي البعض أن هذا الفعل لا يصح، وأن المسجد لا يؤخذ منه، ولا يصح سرقة المصحف، فماذا أفعل؟
هذا أراد أن يتصدق بما لا يملك، لا يفعل هذا، هذا غلط، اللي فعله غلط، يعني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن كنت قادر على أن تتصدق عليه أو أن تهديه من مالك من حر مالك فحسن، وإلا فلا تفعل هذا، يعني هذا أمر خطير، عمدت إلى وقف وحق من حقوق المسجد يعني إرادة أرادها الواقف وأرادها المتصدق في ذلك المسجد وصادرتها عليه لتعطي غيره، أنت متعد ظالم بذلك، أنت آثم، عليك أن ترد هذا المصحف إن استطعت بعينه وزينه، إن استطعت أن تجده عند صاع من أعطيته له يتعين عليك إعادته، فإن تعذر عليك سافر الرجل سافر أو فقدت لم تجد، فعليك أن تضع بدله مثله نفس الطبعة نفس الجودة يعني بنفس المواصفات.
لا يكتفى أن يأتي ببدل،
لماذا
ولكن ولا عينه يجب
عينه أن يتعين، إذا كانت العين موجودة تعينت، فإن لم تكن موجودة تعين البدل، والآن عليه أن يأتي بالعين إذا وجدت، لأن هذه ظلما أخذت ظلما أخذت غير حق، فعليه أن يردها بعينها إن أمكن، فإن لم يمكن رد البدل، يعاد إلى البدل أو العوض عند تعذر العين. نعم، وعليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى مما فعل من هذا الخطأ الذي ارتكبه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ونستقبل بإذن الله تعالى أيضا كثير من الأسئلة، ولكن بعد الفاصل ونجيب على ما تبقى باختصار بإذن الله تعالى لضيق الوقت. ابقوا معنا بعد الفاصل.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. الأولى 107.4. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى منكم وفيكم.
تخاف الناس من ليل هذوبة عقب ما شافوا العالم غدوبة، أنا لو ما لقيت اللي لقيت لأسوي في الزمان أكبر عجوبة، أنا دربي على العليا صنعته ومن راد العلا يصنع دروبة، حكالي هدهد سليمان عنهم وعن سر وأنا غايب حكوبة، هلا يا طير خبرني وانا اللي مثل ذاك الجبل يلي تقوبه خوي الدرب، خوي الدرب ما يملك حبيبه يشوف الصاحبه غير محبوبه، قصيدي مثل ملعوده المركز يدش الراس ويغير سلوبه، صباح الخير يا احمد محمد صباحا يلعب بغصنها هبوبه، انا لولا المشاعر ما تكلم عن اللي صادق أو صدقوا به مشاعر، شاعر يبغي تحرك عقب ما كان صايبها رموبه مدى الأيام، لو تغريك تجهل مثل عالم فأنا ويومك تدوبه على درب المجامل والمنافق، ألا يا كثر ناس قد مشوبه وأنا رجلي على الطيب تخطى وهي ما هي على الطيب مغصوبة، لكنه طبع أبوي وطبع جدي بنولي مجد بنولي مجد حسادي دروبه، وانا اللي تصنع الامجاد كفي مكان ابوي لا من غاب نوبه، مجرد ابسط الخمس الاصابع على وجه الدهر تضفي عشوبه، لو الوجه الزمن عاقد حجاجه مدار الارض تشكي من شحوبه، احس بظروف وقتي واتفادى مصادمها لو ان ما به صعوبه، احاول امتلك احاول امتلك عقلا مفكر عباقرة الزمن ما فكروا به، كذا الإنسان إحساسا وعقلا قبل يبدأ خطاويه محسوبة، صنعت من الوعي مبدأ التسامح لأن بنادم كبارنا عيوبه وقل الفهم مبدأ مع تنقته ما هو صوبي وانا ما نيب صوبه لو انقلب الحقيقة غير عادل لتلقى المجرم بلية عقوبه بشوتن سترها ما هو بضافي يحضنها الكبير وكم ثوبة جزاك الله خيرا يالليالي وذاك النجم قولي له يدوبه يدوبه يقدر يضيء المجرة وشعة شمسنا تعلن غروبه يليت البحر الأحمر يليت البحر الأحمر ينشرب لي شربته بس من يقدر شروبه مجمعة الحكيم أنيب منهم ولا سولف بشي سولفوا بها عبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبه أحب الغيم لأن الغيم عالي يجسد كبرياءه في نصوبه وأحب الطيبين ولي معاهم مثل ما للجنوبي من جنوبه لأن مجدي مثل قصر الخليفة على الساس القوي ثبت أوبه ولا ينقص مقامي عند غالي مدام هامة الطيب معصوبة ترى كثرة التجارب نجحتني وغيري كل يوم في رسوبة أغني من طرب مرها ومرها أغني حس يا النفس الطروبة وخط الطيب على الطيب جريمة لكن ما عذربه لو عذربوبه يناظرني بعيب ليس فيني رحمك الله لن تلقى مثوبة ترى فصل الشتاء ترى فصل الشتاء يأتيك بارد لكن في الصيف تذبحك الرطوبة مقادير الليالي مستمرة وسيع القفر ناسه ضيقوبه أرى خيل الزمن غارت علينا ونوقات الأحاسيس محلوبه أجوب الأرض بقدام المعزة ودربن ما يطاوعني مجوبة لكن يغلى الحبايب وين دارك غدا قلبي من الفرقة لعوبة حصان الشوق لعيونك سرجته ولا يصعب على مثلي ركوبه تبسم كنك الفصل الربيعي تمخطر كنك مجاد العروبة تثنى كن غصن لا تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب يريح العود يا المسك اليماني قطور الشام لا من عي دوبة تشبهني بخلق الله ظلما وانا قلبي مفاتنك كفروبة تشبهني بخلق الله ظلما وانا قلبي مفاتنك كفروبة ورب البيت اني قد شعرت بلحظات الفرح يوم الخطوبة وعلى رمشك وخدينك وعينك سلام الله سلام من ما يشوبه كلام الشك والهرج المنمق من اللي ناظروه ومشعروبه أنا مؤمن بربي والتجيبه لو إنه للكفر ما آمنوا به إلهي إلهي قد علمت بن عبدك كسير القلب تقلقه ذنوبه وكم كنت على السراء فظا وقد أعلنت في الضراء توبة لقد آن الأوان لدمع عين تصارع حزنها في كل نوبة.
قصيد فزاع
الأولى منكم وفيكم.
فتاوى ويا محمد الكمالي برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
أهلا وسهلا بكم حضور مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج فتاوى مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. كيف حالكم فضيلة الشيخ؟
حياكم الله وبركاته.
الأسئلة فضيلة الشيخ كثيرة، فلو كانت الإجابات يعني باختصار. نعم. سائل يسأل يقول هل هناك قبل العصر سنة؟
نعم، للعصر سنة قبلية غير مؤكدة.
ما الفرق بين السنن الراتبة أو المؤكدة وغيرها من السنن؟
المؤكدة هي التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها، وهي من الاثنتا عشرة ركعة التي من حافظ عليهن بنى الله له بيتا في الجنة. أما سنة العصر فليست كذلك. سنة العصر ورد فيها رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، ولكن غير تأكيد. نعم كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل العصر أربعة، وكانت فرضا عليه لأنه قضاها، كانت قضاء عن يعني عن النوافل التي كان قد صلاها أدفاته عن الظهر، فقضاها ذات مرة بعد العصر. بعد العصر ثم كان استمر عليها، لأنه عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه إذا عمل عملا داوم عليه، فكان عمله وكان عمله ديمة يعني دواما. فأما غيره يعني أمته صلى الله عليه وسلم فليست مؤكدة في حقهم، فمن صلاها نال الأجر، ومن لم يصلها فلا يعني إثم عليه، ولم يفوت فضيلة كبيرة كما تفوته في صلاة الفجر مثلا، سنة الفجر التي هي خير من الدنيا وما فيها كما ورد، أو صلاة الوتر التي هي آكد السنن بعد الفرائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا يا أهل القرآن من لم يوتر فليس منا، ولا كسنن الظهر والمغرب والعشاء التي هي مؤكدة. فسنة العصر هذه غير مؤكدة باتفاق أهل العلم، لكن من صلىها حصل أجرا كسائر النوافل، كسائر القرب، كسائر الطاعات التي يتنفر بها لربه سبحانه وتعالى.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائل يسأل، هناك بعض المواقع يمكن من خلالها تحميل مقاطع الفيديو أو حتى مشاهدة قنوات قد تكون هذه مشفرة أو تكون يعني مقابل مبلغ مادي فيها حقوق، فبعض المواقع تضعها هذه مجانا، تضعها لمن أراد بصفة غير رسمية يعني، فما حكم هذا الأمر؟
هذه المواقع أخذت ترخيصا؟
لا ما أخذت،
يعني هي سرقتها
يعني، أو ما يسمى بالقرصنة. نعم
قرصنة هكر.
نعم
هذا لا يجوز، يعني هذا ما يسمى بالتعاون على الإثم والعدوان، يعني هي قرصنت على مواقع هذه الجهات الذي ذات حق فكري، حق يعني لم تبحه للغير إلا بمادة بمقابل، وهؤلاء اعتدوا عليه وسرقوا ثم أشاعوا هذه السرقة للناس، فكانوا عانوا الناس على الإثم والعدوان. هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن صاحب هذا الحق الذي بذل فيه كثيرا جهدا مالا أجهزة وقتا كل ذلك لا يريد أن يفوته بدون عوض، لا يريد أن الناس يستفيدون بغير عوض، فمن أخذه بغير عوض بغير إذن صاحبه كان متعديا على حق الغير. يعني هذه الحقوق الفكرية محترمة مصونة، لها قوانين ولها نظم ولها قواعد ولها ثمن ولها قيمة، تباع وتشترى، فالتعدي عليها وتعدي على حق الغير يحرم ذلك كسائر حقوق المنافع التي يمتلكها الإنسان. فلا يجوز الدخول والقرصنة ولا يعني سرقات هذه سواء كانت أدبيات أو معلومات أو تقنيات أو غير ذلك، كل ذلك لم يبح من قبل صاحبه، فإن أباحه تركه سامح الناس به فخلاص خير وبركة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. إذن توضح هذا الأمر بالنسبة للمواقع غير الرسمية في سواء مقاطع الفيديو أو القنوات أو غيرها. فضيلة الشيخ، بالنسبة لسجود التلاوة وسجود الشكر، ما هو الفرق بينهما؟
سجود التلاوة عند سماع آية السجدة، آية السجدة معروفة في القرآن الكريم 14 سجدة أو 15 سجدة على الخلاف، أو 11 سجدة، هذه عند ورود الآية الكريمة التي فيها سجدة يسن للقارئ وللسامع إذا كان يصلي يسن له أن يسجد. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأها وهو في الخطبة ينزل ويسجد، وإذا قرأها في الصلاة سجد، وفضلا عن أن يقرأها وهو خارج الصلاة، فهي سنة مؤكدة للقارئ والمستمع، والمستمع يسن لهم أن يسجدوا عند آية السجدة، يعني يكبر للسجود ثم يعني يكبر للإحرام ثم يكبر للهوي ثم يسبح ثم يرفع ثم يسلم، هذا أكمل، هذا أكمل هيئات سجود التلاوة، هذه أكمل هيئات السجود التلاوة. وقيل بس يكبر للسجود فقط ولا يحتاجوا إلى سلام، وهذا ما يفعله كثير من الناس، والأكمل أن يفعل كما أشرت إليه، هذا صحيح وكامل بالاتفاق. أما سجود الشكر فهذا يكون عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة، ويشترط له الاتجاه للقبلة والطهارة في الثوب والبدن والمكان، لأنه عبارة عن صلاة. هذا ما ينبغي أن يعلم وأن يشاع بين الناس، بعض الناس هكذا يعني يخرون على غير وضوء وإلى غير القبلة وعلى غير طهارة وعلى غير محل طاهر وهكذا، فهذا لا ينبغي. لابد إذا أرادوا أن يسجدوا بالشكر فليسجدوا على نعمة، مش على لهو وباطل كالسجود لفوز بالكرة أو فوز بالجول، حقق جولة وبالتالي
نعمة هاي الشيخ،
وإن النعمة في ذلك هذا له، هذا من اللهو المباح، لا من اللهو المباح، ليس نعمة يعني مما يعني
وما بكم من
نعمة فمن الله النعمة، هذه النعمة التي أسداها الله إليك من خير ساقه إليك، فضل ساقه إليك، صحة، شر دفعه عنك، هذا. أما هذا له الله عز وجل يعني لم يحرق علينا اللهو، وله من اللهو المباح،
نعم،
ولم نقل من اللهو الباطل. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. رجل كبير مصاب يعني بسلس البول، شفاه الله وعافاه، فهل يجوز له أن يصلي وهو يتحفظ فقط وسواء نزلت النجاسة أو غيرها؟
هذا ماذا يفعل؟ هذا دائم الحدث، هذه صلاة دائم الحدث التي يشترك فيها دائم السلس وداء المستحاضة أو دائم الريح، هؤلاء كلهم يسمون دائم الحدث، يصلون لحرمة الوقت بحسب حالهم. فماذا يفعل حينما يدخل الوقت؟ حينما يريد أن يصلي، مش حتى حينما يدخل الوقت، حينما يريد أن يصلي يذهب إلى الحمام ويستنجي ويتحفظ ويتوضأ ويبادر بالصلاة، لا يذهب إلى المسجد ولا ينتظر الجماعة، لا، يصلي بحسب حاله، يصلي بحسب الإدراك ما استطاع من الوقت، لا يتطاول، سواء ذلك الرجل أو المرأة، أو سواء كان بولا أو يعني دائم الريح، كثير منهم دائم الريح هكذا الاستطلاق. فهؤلاء يصلون بحسب حالهم ويسرعون بذلك، وبعد التحفظ مصع وصلاتهم صحيحة، هذا الذي يقدرون عليه، فاتقوا الله ما استطعتم.
جزاك الله خير فضيل الشيخ، وللأسف الوقت داهمنا فما نستطيع أن نجيب بقية الأسئلة، فمن أراد أن يسأل فعليه بالخط المجاني للإفتاء 800-600، والمشايخ موجودين على مدار يعني إلى منتصف الليل يجيبون على السائلين بإذن الله تعالى. إلى أن نلقاكم في حلقات قادمة من برنامجكم، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.